طهران وضواحيها يرفع في السعر 4:51. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو على مسامعكم المكرمة بكرامة القرآن الكريم سورتي الأعلى والغاشية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة جمعتها السيدة أعظم حسيني ترجمها للإذاعة وأخرجها حيدر البهبهاني الإخراج الفني حواء حبيبي رواية دا القسم الرابع والعشرون
صدى الانفجار كان مهيبا، فسد علي سمعي لدقائق. امتلأ المكان بالدخان الأسود الكثيف، لم أعد أرى شيئا ما حولي، وكتمت أنفاسي رائحة البارود.
وأنا التي أهيئ لهم القذائف والإطلاقات ونحن بهذه الحالة، وإذا بقذيفة ثالثة تنفجر بالقرب مني وتقذف بي عدة أمتار بعيدا عنهم.
دكتور سعادة، تعال إلي يا دكتور سعادة. دكتور
أسرع يا دكتور أسرع، يبدو أن هذه المرة أصيبت الآنسة حسيني فعلا.
أنا قادم.
ساعدوني،
لا تتحرك من مكانها.
ارفعوا هذه الأحجار التي سقطت علي.
لا تتحركي يا آنسة حسيني.
ساعدوني
آنسة حسيني، هل تسمعين صوتي؟
يبدو أن حالتها ساءت كثيرا أيها الدكتور، إنها سقطت هناك. اتبعني يا دكتور.
أجيبيني إن كنت تسمعين صوتي يا آنسة حسيني.
آنسة حسيني.
من؟ هل هذه أنت يا صباح؟
نعم حبيبتي. أنا. كيف أصبحت؟
أين أنا الآن؟
أنت في المستشفى.
ماذا حل بالبقية؟
بخير. الجميع بخير. كيف تشعرين الآن أنت؟
أحس بصداع شديد.
لقد فقدت الكثير من الدم. يجب أن تعتني بنفسك. لقد جلبوا لك هذا الطعام، يجب أن تتناوليه.
رأسي
لتسترجعي قوتك.
لا لا لا،
ماذا؟
لا أريد الطعام.
لماذا؟
لا أشتهيه.
لا تقولي ذلك، عليك أن تتناوليه. فأنت لست صغيرة يا زهراء، جسمك ضعف وتحتاجين للفيتامينات لتسترجعي عافيتك.
أرجوك يا صباح.
ماذا؟
اسألي ذلك الدكتور. متى يرخصونني من هذه المستشفى؟ فقد ضاق صدري بهذا الضجيج يا صباح.
زهراء، سألته قبل أن آتيك وأبلغني أنك بحاجة إلى عناية فائقة. أنت هنا لعدة أيام.
بالله عليك يا صباح، ماذا تقولين؟ يجب أن ألتحق بإخواني. أريد أن أساعدهم في حرب هؤلاء الأوغاد.
إخوانك رحلوا منذ الصباح الباكر. أبلغوني سلامهم لك وقالوا لي اهتمي بصحة حسين جيدا.
لماذا؟ ليتني استشهد هنا.
خير يا حبيبتي، هل تشعرين بألم؟ حضرة الدكتور، يا حضرة الدكتور، أسرع إلينا يا حضرة الدكتور. لماذا؟
لا تنادي علي.
لماذا؟ اسمري، سيأتيك الدكتور فورا.
اهدئي يا صباح، لا أشكو من شيء، كل ما في الأمر أني نذرت نفسي للجبهة ومقارعة هؤلاء البعثيين الظالمين.
حبيبتي،
وهذا الجرح اللعين أعاقني عما أريد وأرغب.
زهراء، أنا أعتذر جدا. خوفي عليك هو الذي دفعني لما فعلته.
رأسي يؤلمني.
حبيبتي آنسة حسيني، نور عيني، أين غبتي طوال هذه الفترة عنا؟ ماذا حل بك يا عزيزتي لترقدي في المستشفى؟
الحمد لله على أي حال يا سيدة زينب، صحتي الآن بخير ولا أشكو من شيء. أنت كيف حالك يا عزيزتي؟
جئتك بمفاجأة يا حبيبتي.
مفاجأة؟ ما هي يا سيدة زينب؟
هيا ادخلا يا عزيزي، فزهراء تنتظركما بفارغ الصبر.
السلام عليك يا أختي.
السلام عليك يا زهرة.
كيف حالك؟
آه يا إلهي. وعليكم السلام.
الحمد لله على السلام.
يا عزيزي يا نور عيني.
حبيبتي
كيف حالكما؟ أين كنتما؟
الحمد لله.
هل أنتم بخير؟
الحمد لله.
أهلا بك يا عزيزتي ليلى. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك يا حسين؟
الحمد لله. وش
ما هي أخبار دها؟
الحمد لله بخير. هي بخير.
إلى أين ذهبتم؟ ماذا حل بكم؟
مهلا مهلا، اطرحي عليهما سؤالا، ما لك وهذا الاستعجال؟
الحمد لله جميعنا بخير.
حسين أخبرني أخبرني.
ولا ينقصنا سوى أخبارك
يا أختي. أنا فخور بك يا أختي زهراء. عندما يسألني أحدهم عن اسمي فأقول له أنا أخ لبطلة شجاعة قارعت الظالمين البعثيين.
يا إلهي فديتك يا عزيزي، فديتك يا أخي. والله كنت أتمنى الشهادة ولكن يبدو أني لم أكن أستحقها بعد.
إن شاء الله.
جرحك هذا ورقودك بالمستشفى ليس بأقل من ذلك أجرا وثوابا يا عزيزتي. لقد فوضنا أمرنا إلى الله تعالى.
كيف تشعرين الآن يا أختي؟
الحمد لله لقد تحسنت كثيرا، الفضل لله تعالى ولطف هؤلاء الغيارة واهتمامهم.
الحمد لله سلمت أيديهم.
الكل له أجره، بارك الله بكم جميعا.
كيف حال خرمشهر؟ ما هي أخبارها؟
عندما تتحسن صحتك سنقوم جميعا وبهمة الغيارة من أبطالنا وندافع معا عن حياضها وعن كرامتها.
ماذا يعني كلامك هذا يا سيدة زينب؟
المعتدون دهموا أطرافها ولا بد من طردهم منها
إن شاء الله.
نعم أنا قادمة.
السلام عليكم، أسعد الله صباحك يا سيدة زهراء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي تفضلي. يعجبني فيك الدقة واحترام الوقت، مواعيدك مضبوطة.
هذا الذي أجيده، كما أنك لا تنسين فإن ذكرياتك مشوقة وتستحق الإصغاء.
يا إلهي تفضلي واستريحي في ذلك الركن من فضلك، لقد أعددته توا لجلوسنا، لحظات وسأتيك.
هل تودين أن أساعدك في شيء؟
شكرا جزيلا، لقد أعددت توا وجبة غذاء جنوبية أعددتها خصيصا لك.
شكرا شكرا لك.
أرجو أن تعجبك.
أتعبتي نفسك معي، لا داعي لذلك.
لا أبدا، أي تعب، أنا فخورة بمجيئك وتشاركين الطعام على بساطته.
يا يبدو شهيا.
ألف عافية.
شكرا جزيلا. حقا يا سيدة زهراء ما أن ودعتك في الأمس إلا وشغلني أمرك. أخبريني كيف استطعت أن تهربي من المستشفى؟
ألم تعترفي بقدرتي بعد؟
بل أعترف. وهل أستطيع أن أنكر ذلك؟ لقد أنجزت أعمالا أكبر من ذلك بكثير.
والآن حان موعد الشاي، أظن أنه جاهز. شكرا. لحظة واحدة وآتيك به.
شكرا جزيلا يا سيدة حسين.
أجل يا سيدتي، كان الحنين يملأ أعماقي ويشدني بشكل رهيب إلى مدينتي خرمشهر، وكان لابد لي من مغادرة المستشفى بأي طريقة كانت، ذلك لأن الأطباء كانوا قد أجمعوا على بقائي بها ولو بالإجبار.
إذن كيف تمكنت من مغادرتها؟
ما أن حل المساء إلا وعمت الفوضى الجناح الذي كنت أرقد أنا فيه. كان الجميع منشغلا بعمل ما، فتسللت بهدوء إلى الخارج ولكن بصعوبة بالغة. في الحقيقة شعرت بالخوف
ولكنني واصلت طريقي ولم ألتفت لأحد أبدا. وعندما استقللت السيارة إلى خرمشهر شكرت الله وحمدته، إذ لم يشعر بخروج أحد.
الحمد لله.
وأنا في طريقي تذكرت والدي وعلي، اشتقت إليهما فانسابت دموعي لأجلهما. أتصدقين أنني كلما زرت قبريهما شعرت وكأنهما يتحدثان معي. وعندما اقتربت السيارة التي كنت أركبها من عيادة الدكتور شيباني غمرتني فرحة عميقة. ذهلت عندما وقفت السيارة أمام المطب، وما أن فتح بابها حتى رأيت السيد خليلي يطل منها، والدكتور سعادة، والسيد أشرف فرهادي، وآخرين وغيرهم لا أكاد أعرفهم. ثم صعد عدد من الفتيات وأخذنا يساعدنني على النزول من السيارة وحملنني إلى داخل العيادة.
وأخيرا وقع صيدنا في الفخ.
لا تقل ذلك يا سيد خليل. استطاع هذا الصيد الذي ذكرته أن يخلص نفسه وينجو بسرعة.
هكذا إذن، ولكن بأية حالة؟
سيد خليل.
كنت أمزح معك يا ابنتي، كنت أمزح. الحمد لله على سلامتك، وأبعد الله عنك السوء.
حسنا، أخبريني أين أصبت؟
أصيبت بشظية في عمودها الفقري يا دكتور.
إذن كيف جئتم بها إلى هنا وهي بهذه الحالة؟ لا لا لا، هي الآن في أشد الحاجة للاستراحة التامة، يجب أن لا تتحرك مطلقا. هل معك أي أوراق أو أشعة؟
تفضل، ها هي.
دعيني. يا للهول يا للهول، من هذا الذي رخصها؟ أهو مجنون؟ إصابتها عميقة وهي ما زالت تنزف، لا أدري كيف فعلوا ذلك بها. ألم يفكروا بعاقبة أمرها؟ ماذا لو خدش الحبل الشوكي؟ حينها ستصاب بالشلل طوال عمرها. يا إلهي، من هذا المجنون؟
في الحقيقة يا دكتور، في الحقيقة لم نكن نعلم بمدى سوء حالتها، وإلا لم نأتي بها إلى هنا.
وهل أنتم أطباء لتقرروا تأتي أم لا؟ ها؟
لا، ولكنها هي التي أصرت على العودة إلى خرمشهر.
لا أدري، لا أدري، لو أصيبت بالشلل فأنتم المسؤولون؟
لا تهول الأمر عليهم يا دكتور، فأنا بخير، إنه جرح بسيط وسأبرأ.
جرح بسيط يا إلهي،
سأبرأ منه عاجلا إن شاء الله.
لا ينفعك هذا، يجب أن تدخل المستشفى فورا.
أية مستشفى يا دكتور؟
مستشفى مهشهر العسكري.
مهشهر؟
أي نعم، ضمدوها بشكل جيد، فهي بحاجة إلى عناية فائقة. قوموا باللازم، وإلا فحالتها في أقصى الخطر. اسمعوني جيدا، لو التهب جرحها فإنه يعني الشلل لا محالة، مفهوم أم لا؟
أرجوك يا دكتور اسمح لي بالبقاء هنا.
وكيف أسمح
لك؟ أقسم عليك أن تمهلني قليلا، سوف تتحسن صحتي، أرجوك.
اسمعيني.
لا تبعثني إلى مهشهر.
اسمعيني يا ابنتي، نحن هنا لمساعدتك، لا نريد ضررك، وضعك خطير جدا
دكتور.
ولا يسمح بالتأجيل.
أرجوك.
هيا استعجل.
أرجوك.
هيا.
يا ابنتي يا ابنتي، الدكتور سعادة على حق، امتثلي لأوامره.
هؤلاء يحبونك ويريدونك أن تعودي إليهم سالمة من أي سوء.
لقد خدعتنا يا زهراء، لو كنا نعلم أن حالتك خطيرة لهذه الدرجة لم نأتي لاستقبالك أبدا، لقد خاطرت بحياتك. ماذا سأقول لأمك دا لو أصابك مكروه لا سمح الله؟
لن أرى بعد الآن خرمشهر.
لا تقولي ذلك يا ابنتي،
هذا هو آخر لقاء لي معكم. أرجوكم لا تدعوهم يبعدوني عنكم. أريد البقاء هنا، هنا معكم، أريد أن أموت هنا في مدينتي.
بالله عليك يا عزيزتي زهراء، لا تعذبي نفسك وتؤلمينا معك.
إي والله.
كان فراقهم صعبا جدا
بالتأكيد،
وما أن وضعوني في شاحنة نقلا صغيرة إلا وانهمرت دموعي بغزارة.
يا الله.
وطلبت منهم السماحة، ثم قلت لهم احتفظوا لي بحقيبة أخي علي، إنها أمانتي عندكم لا تضيع منكم. وما أن تحركت السيارة إلا وودعت المسجد الجامع بنظرات حزينة، وعندما غاب منظره عني وضعت وجهي في راحة كفي وصرت أصب الدموع.
كيف عملوك هناك؟ أقصد في مستشفى مهشهر العسكري.
لقد اهتم بي عدد من الأطباء وأجروا لي العديد من الفحوصات، وبعدها أجمعوا رأيهم على إرسالي إلى العاصمة طهران أو إلى شيراز.
يا ألي هذه الدرجة كانت جروحك خطيرة؟
على ما يبدو كانت كذلك، لا أعلم.
ماذا قال الطبيب عن حالتك يا ابنتي زهراء؟
يا عزيزتي
لا أعلم يا خالي، سوى أنهم قلقون علي جدا.
ماذا؟
يقولون إن الشظية أصابت مكانا حساسا جدا.
يا إلهي.
وماذا عن إجراء العملية الجراحية؟
يقولون إنها ليست بهذه السهولة.
ماذا يعني؟ هل سيجروها أم لا؟
لا تقلق يا خالي، سأبرأ إن شاء الله.
إن شاء الله. حبيبتي، قرة عيني، ثمرة فؤادي. إلهي إلهي ارحم شبابها. إلهي لا تفجعني بها. ماذا دهاك يا عزيزتي؟ فدتك أمك.
فدتك نفسي وروحي. لا تبكي لا تبكي يا حبيبتي، لا تقلقي علي، فأنا بخير صدقيني. أرجوك لا تبكي. من الذي أخبرك بوجودي في المستشفى يا دار؟ من أخبر أمي بوجودي هنا؟
إنها الأم يا ابنتي، كيف تريدينها أن تغفل عن أخبارك وما حل بك؟ إنها تتابع وضعك دائما.
آه منك يا زهراء، وهل ظننت أن فراقك أبعدني عن مراقبة أحوالك والسؤال عنك؟
أنا
لا لا تكملي يا ابنتي، أعلم ما تريدين أن تقولي. فذاك أبوك رحل عني من غير وداع، لماذا تريدين أنت وأختك ليلى أن تفجعاني؟ إلى متى إلى متى أنا سأعاني منكما؟ أنتم من جهة وإخوانك الصغار من جهة أخرى.
دا حبيبتي بالله عليك لا تبكي يا دا، انظري أنا بخير والحمد لله، ما هي إلا شظية صغيرة وسيخرجونها. اطمئني سأعود إليك.
أين أختك ليلى؟
ذهبت لتشتري بعض الحاجيات، قد حان وقت مجيئها.
وكيف حالها؟
الحمد لله بخير، أتعبتها معي، دائما تذكركم وتدعو لكم. أخبريني يا دا، ما أوضاع إخوتي الصغار؟ ماذا عن دراستهم؟
عن أي دراسة تتحدثين يا ابنتي؟ وهل بقي شيء لم تقصفه طائرات صدام؟ قولي لي، ألم تأتك أخبار عن أخوك علي؟ لماذا؟ لماذا لم يأتي إليك؟ ألم يعلم أنك مصابة؟
اطمئني يا دا، اطمئني، أن ابنك عليا في مكان آمن.
وأين ترقد أختك ليلى؟
إنها تنام إلى جوارها، هذا هو فراشها، ترافقني في المستشفى. دا أرجوك،
أرجو من جميع الزوار إخلاء الصلاة، الوقت انتهى،
علينا الرحيل. ها هم يعلنون ذلك.
لم أشبع من رؤيتك يا ابنتي،
الوقت انتهى،
ولم ألتقي بليلى بعد.
هيا بنا يا دا.
دا عندما يسمحون لي بالخروج من المستشفى إن شاء الله،
إن شاء الله
سنجلس ونتحدث كثيرا يا دا.
ها حسنا يا ابنتي، هل تحتاجين لشيء ما؟
لا شكرا ندى.
الوقت انتهى، أرجوكم تفضلي.
فكل شيء متوفر هنا
في أمان الله،
في رعاية الله.
أرجوكم
في رعاية الله. بلغي تحياتي لإخوتي واعتني بنفسك يا دا.
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا خالي، إن لم تخبر دا عن أخي علي.
ولكنها ستعلم أخيرا يا ابنتي أن عليا قد استشهد.
المسكينة بالتأكيد ستجن.
ابقي يا ابنتي بالمستشفى حتى تشفين.
حاضر.
فالجميع يشتاق إلى زهراء القوية والشجاعة والصبورة.
يا خالي.
من تلك المرأة التي تشير إليك يا زهراء؟ من؟
من؟ تلك؟ يا إلهي، إنها عزيزتي السيدة زينب. أرجوكم اسمحوا لها بزيارتي لخمس دقائق فقط، أرجوكم.
كيف حالك يا حبيبتي؟ اشتقت إليك.
أنا شاكرة لك مجيئك، أقسم أنني أتعبتك معي.
تعبك راحة، أبشري. كيف أصبحت حالتك؟ قلقت عليك كثيرا، خوفتني مريم عن وضعك. هل أزال الشظية أم لا؟
الحمد لله شكرا، لا تقلقي ستزال إن شاء الله. أخبريني عنك وعن أحوالكم في خرمشهر والمقبرة.
الجميع بخير، وطلبوا مني أن أبلغك تحياتهم، ويقولون إنهم مشتاقون إليك كثيرا كثيرا، ويدعون لك بالصحة والسلامة. دائما يتذكرون كلماتك وأفعالك وحركاتك. قولي لي متى ستخرجين؟
لا أدري يا عزيزتي، والله لا أدري.
توكلي على الله، ومن يتوكل عليه فهو حسبه، هذا هو تقديره. طيب يا حبيبتي، بودي البقاء معك أكثر، ولكني وعدتهم بالخروج سريعا، كما أني أخشى أن تفوتني الحافلة المتجهة إلى خرمشهر. ألا تحتاجي لشيء ما؟
يا سيدة زينب، حبيبتي لا شيء سوى سلامتك، أشكرك على مجيئك.
لا تبكي يا عزيزتي، سنلتقي ثانية وأنت بصحة وعافية.
اشتقت إلى مقبرة جنة آباء، دائما أقول مع نفسي ماذا لو لم تكوني معي، ماذا كنت سأفعل؟ فأنت من وقف إلى جانبي دائما وساعدني.
كان واجبي، أنت ذكية وفطنة، عافاك الله من كل سوء، وإنما أصبت به هي من ألطف مشيئة الله، فمن يدري لعل الخير في إصابتك هذه، وبواسطته ابتعدت عن الخطر.
أنا لا أخاف من الخطر بقدري ما أخاف على أهلي وأحبتي وجميع أهالي مدينتي يا سيدة زينب.
بارك الله بك دائما، هذه هي روحيتك العالية.
بقي موفد آخر في هذا الجناح؟ على الجميع أن يتحرك صوب الطائرة، ستقلع بعد قليل. انتبهوا انتبهوا، ستقلع الطائرة بعد قليل.
الأنسة زهراء حسيني؟
نعم.
ألست يا أختي من الموفدين؟
نعم.
لماذا لم تجيبي عندما ناديت بصوت عال؟ يا لك من عنيدة، يا لك من عنيدة، لماذا لم تعلميني بوجودك؟
لأنني لا أريد الانتقال إلى طهران أيتها الممرضة.
لماذا يا أختي لماذا؟
لا أرغب بالابتعاد عن مدينة خرمشهر.
عن أي ابتعاد تتحدثين يا أختي؟ هل تتوقعين أنهم يأخذونك للنزهة؟ حالتك خطرة ويجب أن تمتثلي للأوامر يا أختي.
هنا
هنا لا علاج لك، يجب أن تنتقلي إلى طهران، وإلا ستحصل مضاعفات، وستصابين بالشلل الدائم.
لن يحصل شيء.
يا لك من عنيد. انظروا إلي مع من أتحاور. إن لم تقلك هذه الطائرة ستخسرين يا أختي، إذ ليس من المعلوم متى ستنطلق الطائرة الثانية إلى طهران.
لا يهم.
وربما لن تكون هناك طائرة أصلا.
لا حاجة لي بها، لن أذهب.
قولي ما شئتي، فلسنا المسؤولين عن وخامة جرحك.
اطمئني أيتها الممرضة، لن يصيبني شيء.
يا لها من ورطة، يا لك من عنيدة.
ما الخبر؟ لما كل هذه الضجة هنا؟
تكلم معها أنت يا دكتور من فضلك أرجوك.
لا إله إلا الله، يجب أن تكوني يا أنسة حسين الآن على متن الطائرة. ماذا تفعلين هنا؟
وهذا ما كنت أقوله لها، ولكنها...
حسنا، لماذا لم تذهبي؟ ماذا تريد؟
تقول لا أريد الابتعاد عن مدينتي.
هنا ليس مطارا يا آنسة، كما أننا لا نعلم متى ستأتي الطائرة الأخرى ومتى ستكون الرحلة التالية. ربما تكون بعد أسبوع أو ربما أكثر.
قل لها
حضرة الدكتور. حضرة الدكتور،
ماذا؟
يجب أن أودع أهلي على الأقل.
أي أهل؟ حالتك خطيرة. ما هذا أيتها الممرضة؟ هذا مستحيل. انقلوها إلى الطائرة فورا. هيا أسرعوا، هيا.
حسنا.
أرجوك يا دكتور،
هيا بنا يا أنسة.
لا يسمح لك بالكلام. هيا خذوها، هيا. أمرتني إيقاف الرحلة من أجلها. هيا بنا يا أنسة زهراء.
هيا بنا، حالتك خطرة يا أنسة. تفضلي يا أختي، تفضلي.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمى دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا، وحيدر البهبهاني.
الفجر بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائه يا ملاك الخائفين، يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين.
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث التائه يا ملاك الخائفين، يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية.
مستمعينا الأفاضل، لقد كان السلاجقة مقاتلين أشداء نجحوا في فتح البلدان المجاورة لإيران، لكن قوتهم لم تدم، فقد بدأ حكمهم يتداعى بالحرب والتنافس بين حكام الأراضي التابعة لسلطانهم ووصول الغلمان إلى سدة الحكم. وبدأت الحكومات المحلية في النواحي المختلفة تعلن استقلالها، وإحدى هذه الحكومات الخوارزمشاهية التي أرسى دعائمها قطب الدين محمد، واستمر سلطانها من أوائل القرن السادس الهجري إلى أوائل السابع الهجري، أي الثاني عشر إلى الثالث عشر الميلادي.
نعم، ويمكننا القول إن حكمهم كان عبارة عن عهد حروب ومنازعات أرعبت الناس، وكان آخر سلاطينهم هو السلطان محمد خوارزمشاه، وهو شخص تنقصه الحكمة والعقل. ولما كان المغول في تلك الأيام إلى جوار إيران، استغلوا عدم كفاية هذا الرجل ونفذوا هجوما وحشيا على إيران بحجة قتل سفرائهم، ولم يستطع السلطان الوقوف بوجه الهجوم ففر وفارق الحياة في جزيرة بعيدة وهو يصارع المرض ويعاني الحسرة.
لقد كانت حكومة هذا السلطان من أشهر الحكومات من حيث الفتوحات والحروب، وكان أمره نافذا في كل الأراضي الإيرانية وما وراء النهر وخوارزم وجانب من تركستان والهند. ومع أنه كان يتمتع بروحية المقاتلين، كان غير لائق لمكانته، تنقصه الحنكة السياسية. وبرغم تأثر خوارزم إيران تأثرا قويا وبالعالم الغربي أي روما آنذاك أيضا، استطاع السلطان أن يوجد فيها ثقافة مستقلة تجلت أصالتها في الخصوصيات الهندسية. وأفادت الأبحاث التي أجراها المحقق الروسي تولستوف أن نظام السقي وطرز العمران الخاصة بالخوارزميين كانت مستوحاة من القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. ودلت الأثار وما كتبه المتخصصون الجغرافيون أن فنون العمارة ترجع إلى زمن سحيق في إيران وهو عهد الأخمينيين.
نعم، لقد تجلت فنون العمارة عند الخوارزميين في بناء القلاع، وكان أهم ما شيدوه قلعة توبراق وهو محل الحكم وعيش الحكام. لقد توصل تولستوف في أبحاثه الأثرية إلى مجمعات ومبان كبيرة وأثار تشير إلى مدينة تتمتع بفنون مختلفة مثل النحت والرسم والنقش. وتبدو توبراق قلعة مجمعا مستطيلا بأبعاد تبلغ 1380 في 1910 أقدام، وقد أحاط بها خندق عريض وعليه جسر يتصل بموقع ثكنة صغيرة أقيمت على الجدار الخارجي للقلعة وهي مدخل إلى المدينة. وهناك أبراج مربعة بأحجام مختلفة، وقد تم العثور على مسكوكات تعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
نعم مستمعين الكرام، القسم الأبرز من توبراق قلعة محل إقامة الحاكم الخوارزمي وبلاطه، ويتألف البناء من طابقين بغرف متعددة، وقد تم تزيين الغرف بالتماثيل المنحوتة والرسوم الجميلة المختلفة وهي خاصة بضيوف البلاطة، وتلك الألوان الزاهية للتماثيل من الخصوصيات البارزة فيها. وهناك قاعات فرعية وغرف وممرات متنوعة باهرة التزيين والرسوم. ومن بين التماثيل المتبقية منذ تلك البرهة تمثال لامرأة تحمل الفواكه، وتماثيل تشير إلى عازفين هي تحكي التأثر بالأنماط والطرز الأوروبية.
أعزائي الكرام، نحييكم من جديد وما زلتم تتابعون برنامج العمارة الإيرانية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في بداية القرن الهجري السابع حمل المدمرون المغول على إيران البلد الزاهر والجميل، فأضحت بعد القتل والنهب والسلب مقبرة موحشة. وعندما سئل أحد الدراويش من أهالي بخارى نجا من هجوم المغول ماذا رأيت؟ أجاب: جاءوا فأحرقوا وقتلوا ورحلوا. والواقع على الأرض في إيران لم يكن كما حصل في غيرها من الأراضي التي احتلها المغول، ولم يمر وقت طويل حتى استسلم أبناء هؤلاء المصاصين للدماء والقتلة وناهبي البلدان كما فعل غيرهم من المهاجمين. استسلموا للثقافة والسنن الإيرانية واعتنق غالبيتهم الدين الإسلامي.
أجل مستمعين الأفاضل، وقد اعتلت طائفة منهم تدعى الإلخانيين العرش كما كان يفعل الإيرانيون في القدم، ووضعوا التيجان على رؤوسهم وتخلوا عن حياة الرحل واختاروا لأنفسهم القصور. لكن حكومة الإلخانيين في إيران وخراسان خاصة التي كانت مهد الثقافة والفنون الإيرانية لم تستطع إعادة العمارة والازدهار الذي فقدته بالهجوم المغولي، لأن خراسان كانت تفتقر إلى المعماريين الذين فروا منها بفعل الغزو المغولي ولم يعودوا إليها. لكن هؤلاء انتشروا في جنوب إيران وغربها وعملوا إلى جانب المعماريين من أبناء هذه المناطق على حفظ التراث والثقافة الإيرانية.
كان هولاكو خان أول الطائفة الإلخانية، حيث أسقط حكم بغداد واتخذ من مراغة عاصمة له، وعمل وفقا لإرشادات وزيره الإيراني العالم الخاج نصير الدين الطوسي على إحياء الثقافة والفنون الإيرانية. وقد اختلطت في هذه الحقبة الطرز المعمارية القديمة بخصوصيات العمارة والبناء في مدن الجنوب والغرب الإيراني، وكانت الغلبة النهائية لفنون العمارة الآذرية وما عرف فيما بعد بالطراز الآذري.
ثم نقل مقر الحكم من مراغة إلى تبريز، ومن هناك إلى سلطانية بالقرب من زنجان، وكانت كل هذه المدن في الشمال الغربي لإيران ومنطقة أذربيجان تحديداً. وخلال مدة قصيرة أضحت مدينة السلطانية حديثة التأسيس عامرة ومهيبة وفاقت كل المدن المعاصرة، لكن الموقع الطبيعي والجغرافي لم يكن مناسبا، وعليه عرضت المدينة لعوامل التغيير ولحق بها الدمار بنفس السرعة التي نمت وازدهرت فيها. وقد تم في العهد الإلخاني بذل مساع جمة لترميم الدمار والخراب الذي لحق بإيران من هجوم المغول، فبنيت المساجد والمدارس ودور الاستراحة الجميلة على أطلال وخرائب السابق في أغلب المدن.
أعزائي الكرام، يرى بعض المحققين من أمثال عباس إقبال أن العلاقات بين إيران والصين التي كانت محدودة فيما مضى قد بلغت أوجها في العهد الإلخاني، وقد تركت هذه العلاقات أثرها على مناحي الفنون كافة في إيران ومنها العمارة، وازدادت الأبنية التي اعتمدت الطراز الصيني، والاستفادة من اللون الأزرق الشفاف في القاشاني واللون الأزرق الداكن في تكسية القباب من الأبنية والأبراج ما شابه الخيام المغولية.
وتم في هذه المرحلة التاريخية مستمعين الكرام رفع ظاهر الأبنية باللبن غير المفخور والمفخور والصخور المتجانسة، وكسي ظاهر الأبنية بالآجر أو الجص أحيانا، ورويدا رويدا كسي أغلب الأبنية بالآجر الذي تراجع ليحل محله الفخار المنقوش والآجر الخزفي. وهكذا بات تركيب الآجر والقاشاني مرسوما، وهيمن الرسم والنقوش على أعمال التجصيص التي باتت شائعة. ومن خصوصيات هذه الدورة الاستفادة من الهندسة في التصميم والبناء، وكان التنوع سمة الطراز العمراني في هذه الدورة المعمارية. وقد تم بناء وتشييد الأبنية الكبيرة التي لم تكن معهودة فيما مضى، مثل جنبذ السلطانية أو مسجد علي شاه في تبريز.
نعم، وللطراز الأذري مرحلتان، الأولى من جعل مراغة مركزا للحكم إبان حكم هولاكو ومن تلاه على كرسي الإمارة في أذربيجان، والثانية من زمان تيمور وانتخاب سمرقند عاصمة للحكم. ولهذه الحقبة التاريخية خصوصيات وبصمات تركتها على ظاهر فنون العمارة. على سبيل المثال، ازدادت سرعة البناء والإنجاز، وتزاحم العاملون في البناء وكثر عددهم، ولذلك ازدادت الأخطاء في البناء وباتت ظاهرة للعيان. وفي هذه الدورة أقدم السلاطين والحكام على تغيير الطرق العامة، مما أدى إلى أفول بعض المدن والقرى وازدهار بعضها الآخر، وقد أدت هذه الأعمال في مجملها إلى تنوع واختلاف طرز العمارة والبناء
مستمعنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية.
شكرا لكم
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الصلاة، أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة، ولم تسمع فقرأ. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم جواز قراءة المأموم للحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية في الصلاة الإخفاتية، وجوازها في الجهرية إذا لم يسمع قراءة أو همهمة الإمام. قلنا في الحلقة السابقة إن إمام الجماعة يتحمل عن المأموم قراءة الحمد والسورة التي تجب قراءتها بعد الحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية إذا ائتم فيهما. فلو أن شخصا دخل في الجماعة في أول ركعة الإمام فلا تجب عليه قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية. وقد يسأل سائل: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة؟ الجواب في ذلك تفصيل: تارة الصلاة يجب فيها الجهر، أي الجهر بقراءة الحمد والسورة، وهي صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وتارة تكون الصلاة يجب فيها الإخفات، وهي صلاة الظهر والعصر. فإذا كانت الصلاة إخفاتية، وهي صلاة الظهر والعصر، فلا يجوز للمأموم أن يقرأ في الركعة الأولى والثانية الحمد والسورة، فإما أن يسكت وإما أن يأتي بالحمد.